إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، ما زلنا في سياق ذكر أحاديث كتاب بلوغ المرام للعلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمنا الله وإياه وأسكنه الله فسيح جنته. قال المؤلف: باب صلاة الجمعة. وأضاف الصلاة إلى الجمعة لأنها المحل الذي تقع فيه، فإن الصلاة مخصوصة بهذا اليوم، وسميت صلاة الجمعة لاختصاص يوم الجمعة بها. وقد ورد في فضل صلاة الجمعة ومزيتها أحاديث متعددة، كما ورد في فضيلة يوم الجمعة ومكانته في شريعة الإسلام نصوص متكاثرة. وقد ورد أن هذا اليوم هو اليوم الذي كان مفروضا على الأمم السابقة، لكن أضل الله الأمم السابقة عنه وهدى الله أهل الإسلام إليه. وذكر المصنف في هذا الباب حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. رواه الإمام مسلم في صحيحه. والودع هو الترك، والختم على القلب يراد به عدم تمكين الحق والخير من الوصول إليه. والحديث دال على أن اتخاذ المنبر للخطبة مشروع لفعله صلى الله عليه وسلم. ويدل الحديث أيضا على وجوب صلاة الجمعة وجوبا عينيا، وقوله أقوام دليل على أن الوجوب الوارد في الحديث يراد به الرجال عند جمهور الأصوليين، لأن النساء لا يدخلن في هذا اللفظ إلا على جهة التبع. وقيل إن النساء يدخلن في اسم القوم في اللغة، لكن دلت أدلة شرعية على عدم وجوب الجمعة عليهن. وفي حديث الباب أن السيئات يجر بعضها بعض ما لم يحصل معها توبة، وأن العبد إذا فعل سيئة فإنه يقدر له سيئات أخرى. وفي الحديث أهمية صلاة الجمعة وعظم مكانتها، ولا شك أن من شعائر الإسلام الظاهرة صلاة الجمعة، وأن التخلف عنها علامة على الحرمان. وفي الحديث دليل على أن القلوب قد تعرض عن الحق أو الخير مع قيام برهانه وتعدد أدلته بسبب طبع الله على تلك القلوب لإقدام أصحابها على بعض الذنوب والمعاصي. وفي الحديث إثبات الأفعال الاختيارية المتعلقة بالمشيئة لله عز وجل، فهو سبحانه يفعل ما يشاء متى شاء لقوله ليختمن، والختم إنما يكون بعد تركهم للجمعة، فهو سبحانه فعال لما يريد. ثم ذكر المصنف حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل يستظل به. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم: كنا نجمع إذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفيئة. وسلمة هو ابن عمرو بن الأكوع، نسب لجده، صحابي شجاع رام راجز ممن بايع تحت الشجرة، توفي بالمدينة سنة 74. والفيء هنا هو رجوع الظل بعد الزوال، وقوله نجمع أي نصلي الجمعة. والحديث دال على مشروعية صلاة الجمعة وعلى مشروعية فعل الجمعة عند الزوال. وكان مالك يقول بأنه يجوز أن تكون الخطبة قبل الزوال، لكن لا تكون الصلاة إلا بعده. واستدل الجمهور بحديث الباب على أن وقت الجمعة لا يبدأ إلا بعد الزوال، كما هو قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك. وقال أحمد: يجوز أن تفعل الجمعة قبل الزوال، واستدل بحديث الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب الجمعة ثم قرأ ثم صلى صلاة الجمعة، وقد ورد عنه أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون ثم صليت السنة، ومع ذلك كانوا ينصرفون قبل أن يكون للجدران ظل يستظل به. واستدل أحمد أيضا بما ذكره المؤلف بعد هذا بقوله: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وسهل صحابي خزرجي مات بالمدينة سنة 71 وعمره 75 سنة. ووجه استدلال أحمد بهذا الحديث أن الغداء والقائلة لا تكون إلا قبل الزوال كما حكاه ابن قتيبة، وقد نوزع في ذلك. واستدل أحمد أيضا بحديث أنس عند البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وتوسع بعض الحنابلة فقالوا إن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة العيد، ومرجع الخلاف في ذلك هل صلاة الجمعة بدل عن الظهر فلا تصح إلا بعد الزوال، أو هي فرض مستقل تسقط به صلاة الظهر فيصح حينئذ فعل صلاة الجمعة قبل الزوال، والثاني هو الأظهر لعدد من الأدلة. ثم ذكر المصنف حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فجاءت عير من الشام يعني قافلة تجارة، فانفتل الناس إليها يعني ذهبوا إليها وتركوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق إلا 12 رجلا، رواه مسلم. وفي الحديث مشروعية الخطبة للجمعة، وأن الخطيب أثناء الخطبة يكون واقفا. وفي حديث الباب أيضا من الفوائد صحة صلاة الجمعة إذا كان مع الإمام 12 رجلا. قال ربيعة: هذا العدد هو العدد المشترط لصحة صلاة الجمعة. وروي عن الإمام أحمد أنها تصح من 3، وقال أبو حنيفة تصح بأداء 4 لها. والمشهور من مذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك رحمهم الله أنه يشترط لها حضور 40، وأن المصلين إذا لم يصلوا إلى 40 فإنه لا تصح صلاتهم ويصلون حينئذ ظهرا، وسيأتي بحث في ذلك فيما يأتي. وفي حديث الباب أيضا العذر بالجهل، فإنه عذرهم مع كونهم قد خرجوا وتركوا الصلاة لكونهم يجهلون وجوب الاستماع للخطبة والبقاء مع الخطيب. ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته، رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له، وإسناده صحيح، لكن قوى أبو حاتم وقفه. وسيأتي إن شاء الله في حديث قادم البحث في هذا الحديث من جهات متعددة، من جهة إسناده وهل يصح مرفوعا أو موقوفا، ثم بعد ذلك البحث في فوائده وبماذا تدرك الجمعة وبماذا تدرك غيرها من الصلوات وبماذا تدرك الجماعة، مما سنتحدث عنه بتفصيل بإذن الله عز وجل في يوم قادم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم علما نافعا وعملا خالصا ونية صادقة، كما نسأله سبحانه أن يوفق جميع المسلمين للرجوع إلى دينه والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل ولاة أمور المسلمين رحمة برعاياهم أسباب خير وهدى وصلاح، وأن يوفق علماء المسلمين لبيان أحكام هذه الشريعة ولتوضيح ما يجب على الناس من أحكام شرعية، كما نسأله سبحانه أن يكفي المسلمين شر أعدائهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.